آله وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول ما قاله الإمام في أول الباب السادس أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبود وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. الوجه الثالث يقول إن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، ولكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة، فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به أعظم أسباب ألمه ومضرته. أنا أعيد القراءة لأن هذا علقنا عليه في اللقاء الماضي. وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال، وإنما كان فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان ودل عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان. إن عبادتهم هي الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. إن عبادتهم وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان، كما هي مقالات لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان، بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة الروح والقلب والجنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشان، والله المستعان وعليه التكل. معنى الكلام ده ابن القيم يريد أن يقول إن مسألة من يقول إن العبادات فرضت لمجرد الابتلاء المحض والامتحان هذا الكلام غير سديد، أو من قال أن العبادة فرضت فقط لأجل الجنان والثواب هذا أيضا ليس سديد، أو من قال أنها مجرد رياضة للنفس والبدن فهذا ليس بسديد، بل يريد الإمام أن يقول إن العبادة الله عز وجل ما شرعها إلا لنسعد في الدارين، نسعد أثناء تأدية العبادة وتكون النفس مطمئنة والقلب في غاية الفرح والسرور مع ما وعد به ربنا عز وجل من الثواب في دار النعيم وفي دار الخلد مخلدين أبد الآبدين. يقول وليس المقصود بالعبادات، انتبهوا، الأوامر والمشقة والكلفة بالقصد الأول، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها، وإن وقع ذلك عيد على إيه؟ على المشقة، لأسباب اقتضته لا بد منها هي من لوازم هذه النشأة، فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبه سعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها. بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله الإسلام ورحمته القرآن. وقال طائفة من السلف: فضله القرآن ورحمته الإسلام. والتحقيق أن كلا منهما فيه الوصفان الفضل والرحمة، وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والله سبحانه وتعالى إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان ووضع من وضع بعدمهما. خد بالك، والله سبحانه وتعالى رفع من رفع بالكتاب والإيمان ووضع من وضع بعدمهما. العدم هنا نعيم، العدم نعيم أي لم يؤمن مطلقا، ومن لوازمه أن لا يقرأ الكتاب. القول الثاني أن يؤمن ظاهرا ويقرأ الكتاب ولا يعمل به. معايا أخوانا؟ العدم عدمان، ألا يؤمن مطلقا ومن لوازمه لا يقرأ الكتاب، يبقى هذا سيوضع. طيب، أن يدعي الإيمان ظاهرا ويقرأ في الكتاب ولا يعمل به، لا شك أن هذا أيضا سيوضع. فإن قيل، يبقى هنا الإمام ابن القيم لما رد على هؤلاء الذين يقولون إن العبادات تكليف ومشقة للامتحان أو مقابل الثواب وبعدا عن العقاب أو رياضة للنفس، رد وقال: لا، ده العبادة في حد نفسها سعادة للإنسان وراحة للنفس وطمأنينة وقرة للعين. واستشهد بالنص الذي ذكرناه: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. طيب، هنا بعض الإيرادات التي تعكر صفو ما قاله الإمام. يقول: فإن قيل، لذلك من الأشياء التي تفرد بها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، خاصة عندما يعالج مسألة عقدية أو مسألة من الفقه العملي، تجده يقرر المسألة ابتداء ثم يأتي بكل أدلة الخصوم ويرد عليه، وده من براعته. ومن تأمل في ذلك فليراجع كتابه الماتع زاد المعاد أو شفاء العليل. زاد المعاد بالذات في مسائل فقهية يأتي بالمسألة بأصلها ويقول: طب ده قالوا كذا وقالوا كذا وورد إشكال ورد إيراد إلى غير ذلك. فهنا بيقول إيه: فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قيل: نعم، إنما جاء ذلك في جانب النفي، ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك. الوجه الرابع، انتبهوا يا أخوانا لهذه الوجوه، والكلام ده أنا بشرح الكتاب في أكثر من مكان من حلاوتي، لأن فعلا هذا الكتاب لا غنى لطالب العلم عنه، ولكن نريد أن نرتقي بالفائدة إلى أقصى ما يمكن. كيف؟ بالتأمل والتدبر أثناء القراءة سويا وكتابة التعليقات، ثم لما ترجع إلى البيت. يعني لو قصرت في أي مبحث أخذناه كنظم الورقات أو الوسطية أو أي شيء، طبعا لا نقلل من شأن هذه بل هي الأصل، ولكن هذا إياك أن تقصر فيه. ليه؟ لأنه يعني بيسقلك ويظهر ما في القلب من أشياء ونحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر. يقول الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل وعلا، اللهم إنا نسألك ذلك، وسماع خطابه كما في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وفي حديث آخر: فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وطبعا نعيم الجنة كل المعلومات اللي عندنا مجرد ألفاظ، صح؟ أما حقيقة ما دلت عليه هذه الألفاظ والكيفية لا يعلمها إلا الله، واخد بالك؟ شوف بقى، انظر إلى النص: فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم والتمتع بالأكل والشرب والحور العين، ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. لذلك هلك معي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن أيضا ربنا عز وجل ضرب لنا أمثلة لنعيم الجنة، كويس، والنبي كذلك. بس الأمثلة اللي جاءت عشان يقرب المعنى للأذهان قاسها على نعيم الدنيا مع إزالة من ما في نعيم الدنيا من منغصات. قال تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. طبعا إن قال قائل أبله: ففاكهة اليومين دولت في الثلاجات، نقول له: لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا توجد في وقت دون وقت نظرا لعدم النشأة، ولا تمنع في مكان دون مكان. يعني مثلا أنا عندي بطيخ ما اقدرش أزرعه في الشتاء، ولو جبت صوبات مهما جبت، وعندي مثلا كذا. حتى تجد أن الناس اليومين دول لما يأتون بزراعات تأتي في الصيف يزرعونها في الشتاء للتكسب والتربح، دي مسألة مش عاوزة كلام. تجد فعلا إن أمعنت النظر في قيمتها الغذائية وطعمها لا شيء، ودي من حكمة رب العالمين. الجنة لا غير كده خالص. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في أكثر من نصوص أن أهل الجنة يأكلون ويتناكحون ويتزاورون ويشربون إلى غير ذلك، فجاء يهودي أبله وقال: يا محمد، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: إيه والله، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح. فقال: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدهم حاجته رشح يخرج من جلده أطيب من ريح المسك فتضمر بطنه. تضمر يعني تلتصق في ظهره. طب والمتر غير اللي كانوا راحوا فين؟ كريح أطيب، كرشح أطيب من ريح المسك، عرق. يبقى انظر بقى هنا الايه الى وجه المقارنة. يبقى مقارنة نعيم الدنيا أظن نعيم الآخرة بنعيم الدنيا. طيب بعد ذلك بقى يبقى نعيم الآخرة ليس له نظير، قارن نعيم الآخرة الذي ليس له نظير بنعيم النظر إلى وجه الله الكريم. واخد بالك من التسلسل يا أخوانا؟ الكلام ده كله نستفيد منه إيه؟ إن الإنسان العاقل الكيس ينظر إلى السبل والمسالك الموصلة لهذا النعيم فلا يحيد عنها قيد أمل، وده الفايدة. يبقى أنا فعلا أريد أتمتع بهذا النعيم، أتمتع يبقى شوف بقى أفكر كده كيف أصل إليه تماما، كما يحدثنا القرآن أو السنة المطهرة عن عذاب جهنم عياذا بالله. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياها. أنت متخيل ديت؟ وإن من أمتي، حديث عند الترمذي وسنده صحيح، من يعظم يعني يضخم في النار حتى يكون كأحد زواياها. وكما قال عز من قائل: كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى هذه إخوانا النصوص كلها من باب الإخبار الذي يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى الإيه؟ إلى العمل. يقول: ولهذا قال سبحانه وتعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فجمع عليهم نوعي العذاب: عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه، كما جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه الصورة، فقال في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. يقول: وهضم معنى الآية من قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض، وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره. وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أوليائه في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة. فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنين يتغامزون ويضحكون منهم، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مقابلة لتغامزهم بهم وضحكهم منهم. ثم قال: على الأرائك ينظرون، فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور، وأعلى ما نظر إليه وأجله وأعظمه هو الله عز وجل، والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها، وهو أعلى مراتب الهداية. فقابل بذلك قولهم: إن هؤلاء لضالون، فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين، ولا بد إما بخصوصه أو بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا أو عموما. يبقى يريد أن يقول: على الأرائك ينظرون، لو خدنا بمقابلة ما قال في حق الكفار يبقى خصوص النظر إلى وجه الله عز وجل. طيب لو خدنا بالعموم يبقى يدخل فيه من باب أولى النظر إلى وجه المولى عز وجل. فعلى كلا التقديرين ينظرون إلى وجه الله عز وجل. لذلك لما تسمع لبعض كلمات السلف وتنظر فيها بعمق تتخيل المعنى ده، تتخيل هذا المعنى. يعني لما بلال بن رباح احتضر وغشاه الكرب فقالت ابنته: وكرباه، فأفاق وقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. أنتوا معي يا أخوانا؟ ما هو دايما حياة الإنسان في دنيا تظهر ثمارها عند الاحتضار حتما ولا بد. أعرفها كويس أوي. حياته حصاد 60 70 40 50 105 سنة بيظهر أثاره عند الاحتضار، فحاشا أن يستقيم عبد على شرعه، على شرع ربه، ويتخلى عنه ربه في أحوج ما يكون إليه. هذا من ظنه أساء الظن بالله، ومن أحسنه فقد أحسن الظن بالله عز وجل. يقول، انتبهوا يا أخوانا، وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى سبحانه. انتبهوا أوي في المعلومة اللي جاية دي، في نسبة ولا ما فيش نسبة؟ ما فيش نسبة، بس بتضرب المثل لتقريب المعنى الأذهان، كما قال نبي الله الخضر لنبي الله موسى لما ركبوا في السفينة ومشي، قدر المولى عز وجل أن نزل عصفور فنقر في البحر نقر أو نقرتين، تخيل بقى عصفور ينقر في البحر، فقال نبي الله الخضر لنبي الله موسى: يا موسى، ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أنقص هذا العصفور من هذا البحر. طب والعصفور عمل إيه؟ ولا حاجة. طيب وخبال ده مثل من باب تقريب المعنى الأذهان وليس على الحقيقة، بل علم الله سبحانه وتعالى لا يقارن بشيء سبحانه وتعالى. يبقى كذلك يقول: وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجه الله الأعلى، فلا نسبة، ركزوا قوي، لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به. نعم، يعني إيه؟ واحد، خليكم معايا كده، فقير معدم رزقه كفاف، ولكن في الاستقامة على الشرع والعبادة ليس له نظير. والآخر ما من نعيم من نعيم الدنيا إلا وعنده أضعف مضاعف. انظر إلى حياة الفريقين، كيف هذا يعيش مستريحا هادئا مسرورا فرحا قرير العين هادئ البال، والآخر كيف يعيش وبضدها تتمايز الأشياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده لي ولكم، قاله للأنصار خاصة وخاصة وعم به الأمة: والله ما الفقر أخشى عليكم. اسمعتني معايا كده؟ فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به، بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. يعني ماذا يريد الإمام أن يقول؟ يقول: على قدر معرفتك بالله في الدنيا ومحبتك له وشوقك إليه سيكون النعيم في الآخرة. الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. واتبالك ما تغفلش عن السبب والمسبب وأن الفاعل الحقيقي هو الله، ما تغفلش عنه. ممكن الله سبحانه وتعالى يجري الخير لك على يد أخيك، فلا تظن وتعول على أخيك دون وتنسى الفعل الحقيقي وهو الله عز وجل. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى عن صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن يردني الرحمن، إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. فجمع سبحانه بين النصر والرزق، فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره ويجلب له منافعه برزقه، فلا بد له من ناصر ورازق. والله وحده هو الذي ينصر ويرزق، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كمال فطنة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره، وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. ويذكر أن الله عز وجل أوحى إلى بعض أنبيائه: أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك. قال: يا رب، وما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها، فسلني أرفعها. قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا آتيتك حبة فاعلم أني ذكرتك بها. وقد قال تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اكتب عندك: والأصل في السحر عدم الضرر والإيذاء. ولكن إذا شاء الله أضر. قال الإمام أحمد: وقال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهو سبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلأه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عمران، قال: سمعت وهبا يقول: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي، فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض، فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مالا. إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به مني منه. قال أحمد: وحدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخرساني، قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيتي، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيتي، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمي، ثم لا أبالي بأي واد هلك. وهذا الوجه أظهر للعم من الذي قبله، ولهذا خطب به في القرآن أكثر من الأول، ومنه دعوة الرسل إلى الوجه الأول. وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول، وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعائه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإزباغ نعمه عليه. فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم، انتبهوا يا مشايخ، أو فاقة شديدة أو خوف مقلق. بلاء عظيم أي شيء ينغص حياتك، يعني ما ظنش بقى قلة الماء ولا فقر في الصحة أو مرض، لا، ده ممكن صديق سوء، ممكن مبتدع ضال، ممكن زوجة خرقاء أي لا تحسن قليلة العقل. كل هذا من البلاء الذي يبتلي به ربنا عز وجل عباده. يقول فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه. يبقى أنا عند البلاء أعمل إيه؟ ألجأ إلى الله. تعرفون يا أخوانا، بس يعني من حلاوة الكلام سأتعجله. تجد ربنا سبحانه برحمته بنا يبتليك، فيجدك وهو أعلم بحالك أكثرت من الدعاء، فيزيد في البلاء ويؤخر الفرج. ليه؟ لتحصل عندك لذة الدعاء والتضرع واللجوء إليه، فإذا أتى الفرج فأنت كما أنت. مفهوم يا أخوانا الجزئية ديت؟ يبقى لما ينزل بك البلاء وتدعو ولا يأتي الفرج ما تزهقش وما تستعجلش، وتترك الدعاء وتتحصر وتقول دعوت فلم يجب لي. أبدا، بالعكس، ده من رحمته بك أنه زيد عليك لتكثر من الدعاء، فتشعر بلذة القرب والتضرع إليه فتستمر عليها ولو كنت في حالة الرخاء. واضحة ديت؟ يقول الإمام هنا فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. مضبوط؟ ولكن لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطب ويشتاق إليه وفي نحو ذلك. لذلك ممكن مثلا تلاقي واحد عايش في الدنيا أو زي الناس، وفجأة تجي له صدمة بس جديدة فرجع إلى الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى. تجد بقى بعد ما يصل إلى درجة معينة يقول يا سلام، ده فعلا يا أولاد العشرة مليون اللي خسرتهم ولا حاجة في سبيل ما وصلت إليه. أنتم معايا أخوانا ديت؟ ممكن يكون مثلا واحد مسرف على نفسه في المعاصي، وده حصل كتير وقصص كتيرة لا نريد أن نأتي بكثير منها. يعني عايش إنسان مسرف على نفسه في المعاصي، يرتع في كل واد، فجأة ربنا سبحانه وتعالى يقوم يبتليه، مش بموته أو بمرض، لا، يأخذ منه أعز شيء في حياته. واخد بالك؟ ياخده، يبدأ يفوق ويرجع إلى الله، بس على ما يفوق ويرجع بيبقى في ألم شديد على من فقده من الأعزاء. بعد بقى ما يستقيم على الشرع ويشعر بلذة الطاعة والفعل أن يأخذ ربنا، ده رحيم سبحانه وتعالى، وينسى بقى البلاء الذي صب عليه من جراء اللذة والنعيم الذي وصل إليه. طب نخلص من كده بإيه؟ إن نزل بك بلاء ولم تسعى إليه اعلم أن الذي أنزله عليك أرحم بك من أمك. بس يا أخوانا أصلا تعبان والزوجة تعبان والعلم زهقني، يا بنفهم أرحم بك من أمك. هذا إخواني يولد عند العبد الرضا بالقضاء والقدر، ودي أسعد شيء في الدنيا أن يرضى الإنسان بما قدره ربنا عز وجل عليه. أنتوا معايا أخوانا في الكلام ده؟ طيب أعيد الفقرة دي تاني لحظة واحدة. فضل على راسه ده شخص ربع ساعة. ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم. انتبه يا أخوانا لهذه المعاني، قضية مش قضية معلومات دينية وبس، ده قضية واقع بنعيشه ونشعر بأنفسنا. أما المعلومات إن شاء الله، والله المعلومات الدينية عقيدة فقه عملي معاملات محاربة البدع، كل هذا والله نظير مثل هذه المعلومات أنا أعتبره قليل. هذا أهم، لأنه ممكن يكون عندك كم كبير من المعلومات والله لا يريك، فض غليظ جافي. فمثل هذه الأمور لابد أن نراعيها. ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه حتى فتح لهم من لذيذ مناجات. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. قالوا كيف يتعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي فعندئذ يترك الدعاء. أو هو ترك الدعاء قال لك عم أنا بدعي بالك بقد إيه؟ قال له والله من امبارح أنا بطلت دعاء. قال من امبارح يا راجل؟ احنا لسه مثلا 18 سنة كنبي الله أيوب مكث في البلاء 18 سنة يدعو ربه عز وجل، تقول لي من امبارح؟ عشان كده دايما الله عز وجل يبتلي العبد لحكمة، وممكن يكون في القلب أشياء مش هتخرج إلا بالابتلاء. يعني عنده شوية كبر واخد بالك، أول حاجة شيعنا له شوية مرض ما فيش فايدة لسه برضو العنجة هي فيه، بعد ذلك خدنا منه شوية فلوس ما فيش فايدة، أفقرناه ما فيش فايدة، عنده 14 عيل ماتوا كله فين لحد ما تخلص من الكبر. يبقى من رحمته بك ابتلاك. أي والله، فهو سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العبد سواء من الله أو من نفس العبد. يقول حتى فتح لهم من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. وفي نحو ذلك قال القائل جزى الله يوم الروع خيرا فإنه أرانا على علاته أم ثابت، أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعة. فعلا يا إخوانا والله المواقف والشدائد تصهر. أي والله، وإلا ما كنا نستطيع أن نعرف أحوال أهل البدعة إلا لما وقعت الأحداث، بل كنا نقابلهم بحفاوة وبإجدال وبتعظيم من حسن الظن بهم. جزى الله يوم الروع خيرا فإنهم أرانا على علاته أم ثابت، أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعت. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.